يا رب أكرمني وقوي عزيمتي، يا
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الأخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها تحتفظ بحق الرد على مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. إيران تحذر من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس للأسبوع الثاني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي أن طهران تحتفظ بحق الرد على مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده أيا كانوا. وقال مسجدي في تصريح له إن اغتيال هذه الشخصية يعتبر جريمة بحق الإنسانية، ونحن نعرف أن الصهاينة يقفون وراء الاغتيال. وشدد مسجدي على أن إيران لا تسمح للعدو أن يهددوا مسؤوليها وعلمائها ولن تقف صامتة. وكما قال قائد الثورة الإسلامية، زمن اضرب واهرب قد ولا. للمزيد حول تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد نتابع التقرير التالي.
تحاول أطراف بعينها تدور في الفلك الأمريكي تعكير أجواء العلاقات الإيرانية العراقية بعناوين شتى، لكن طهران تؤكد أن تعزيز العلاقات مع الحكومة العراقية هي أولويات ثابتة في مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين.
بالطبع تدور اللقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين حول تعاون البلدين ومتابعة الكثير من القضايا السياسية والأمنية، كما وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين وبحث ملفات اقتصادية.
السفير مسجدي أكد أن جميع المجموعات والأحزاب العراقية التي لها مؤسساتها وتكتلاتها على علاقة إيجابية بالجمهورية الإسلامية، ولا ينكر أحد هذه الحقيقة.
حركات المقاومة في العراق بعد استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس مستاءة جدا من الأمريكيين، وتعتبرها جريمة كبرى في حق الشعب العراقي والحشد الشعبي. لذلك هم متألمون بشدة، ومطلبهم واضح جدا وليس خفيا، وهو أن القوات الأمريكية يجب أن تخرج من هذا البلد. هذا موقفهم.
ويؤكد السفير الإيراني في بغداد أن موقف طهران يقضي بانسحاب أمريكا من المنطقة برمتها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
نحن كجمهورية إسلامية فإن موقفنا الرسمي القاطع الذي قلناه مرارا هو انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة برمتها. الموضوع ليس العراق أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، هذا رأي الجمهورية الإسلامية.
ورأى السفير مسجدي أن أمن المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة، وهي تشمل العراق وغير العراق، لكن كيفية انسحاب القوات الأمريكية كلها تتوقف على حكومات المنطقة.
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران ستتابع من الناحية القانونية وبصورة جدية قضية نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، وذلك في إحدى وسائل الإعلام الغربية. وقال غريب أبادي في تصريح له إن متابعة إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، مضيفا قد قلنا للوكالة إن نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى، وإن المعطيات غير ضرورية لا ينبغي الإعلان عنها. حذر سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختراوانجي من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وقال روانجي خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يواجه تحديا كبيرا في شرعيته نتيجة ضعف أدائه والقرارات غير الشرعية، وكذلك تجاوزه للقوانين، وأيضا تحوله إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد روانجي على أن مجلس الأمن يخضع بشكل عام لهيمنة الدول الغربية، وقد استغل بعض الأعضاء الدائمين المجلس ولم يتحمل المجلس المسؤولية إزاء أدائه. تمكنت القوات العراقية من العثور على حقل ألغام تابع لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي على عشرات العبوات الناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق. وحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية أن فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة تمكن من العثور على حقل للألغام من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الشهابي بقضاء الكرمة بالأنبار. اندلعت اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون الأمن الشامل للأسبوع الثاني على التوالي، وخرجت حوالي 90 مسيرة من أجل الحقوق الاجتماعية والحرية في جميع أنحاء فرنسا لمواصلة الضغط على الحكومة احتجاجا على عنف الشرطة وقانون الأمن الشامل الذي يتهمونه بتقويض حرية الصحافة وحرية التعبير والحرية الشخصية. في باريس بدأ الآلاف مسيرة سلمية للتنديد بعنف الشرطة ومشروع القانون الشامل، والذي يرى المتظاهرون أنه يعرض الحريات المدنية للخطر. حول الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في فرنسا نتابع التقرير التالي.
تظاهر الفرنسيون في 90 مسيرة للحقوق والحريات الاجتماعية احتجاجاً على عنف الشرطة والسياسة الأمنية للرئيس إيمانويل ماكرون. في باريس بدأ الآلاف مسيرة سلمية للتنديد بعنف الشرطة ومشروع القانون الشامل، والذي يرى المتظاهرون أنه يعرض الحريات المدنية للخطر وسيحد من الحريات المدنية، ولوحوا بلافتات كتب عليها فرنسا أرض حقوق الشرطة وسحب قانون الأمن. وسرعان من دلعت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مقنعين قاموا بإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وتحطيم نوافذ المتاجر وأضرموا النيران في السيارات وأحرقوا الحواجز خلال التظاهر ضد عنف الشرطة، والذي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.
اعترف ماكرون بأمرين وهذا نصر سياسي، أدرك عنف الشرطة واعترف أيضا بعنصرية منهجية في الشرطة، والآن سيتعين علينا اتخاذ إجراء إنه حذف قانون الأمن الشامل وليس إعادة كتابة بسيطة للمادة 24.
مسيرات الحريات تزامنت مع أخرى للنقابات العمالية طالبت بالعدالة ودعم الضعفاء والعاطلين عن العمل. ففي عقاب أزمة كوفيد والسياق الصحي والاجتماعي الصعب تتزايد خطط التسريح من جانب الشركات الكبيرة حسب نقابة العمال، والتي تدعو إلى تعليق إصلاح التأمين ضد البطالة وتقديم المزيد من المساعدة لجميع العمال غير المستقرين. وفي تحول لافت هذا الأسبوع قرر الحزب الحاكم إعادة صياغة جزء من مشروع قانون الأمن الشامل بعد أن أثار رد فعل عنيفا في المجتمع المدني واليسار السياسي، ولم تتوقف الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي. ومن المقرر أن تقدم اللجنة المكلفة بالصياغة تقريرا للحكومة نهاية ديسمبر كانون الأول الجاري. وكان مشروع القانون جزءا من حملة ماكرون لتشديد القانون والنظام قبل انتخابات 2022، ولكن بعد أن وقع حزب ماكرون الجمهورية إلى الأمام في فخ قانون الأمن الشامل، هل يستجيب لمطالب الشارع السياسي ويعود خطوة إلى الوراء؟
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حركة الجهاد الإسلامي تشيد بعبور طائرة مسيرة لحزب الله أجواء فلسطين. مقتل متظاهر في احتجاجات ضد نتنياهو واعتقال أكثر من 20 آخرين. حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز أكثر من 66 مليون إصابة. من جديد أهلا بكم. اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود الشهاب عبور طائرة المقاومة المسيرة أجواء فلسطين المحتلة إنجازا عسكريا واستراتيجيا كبيرا لحزب الله. واعتبر شهاب أن قيام هذه الطائرة المقاومة المسيرة بعبور أجواء فلسطين المحتلة وقيامها بمراقبة تحركات الجيش الصهيوني ومراقبة المناورات التي يجريها في الجبهة الشمالية هو دليل على أن المقاومة الإسلامية في لبنان آخذة في تطوير قدراتها العسكرية وإمكاناتها في شتى المجالات. وعرضت قناة المنار مساء الجمعة عن مشاهد لمنطقة الجليل المحتلة صورتها طائرة استطلاع تابعة للمقاومة الإسلامية تمكنت من اختراق ثروة استنفار الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية. اندلعت مساء أمس مواجهة عنيفة بين قوات الاحتلال والعشرة من الشبان في بلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة رافضة للاستيطان انطلقت بمشاركة واسعة من أهالي القرية رددوا خلالها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية. وقد أطلق جنود الاحتلال وابلا من القنابل الصوتية والغازية الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين. لقي متظاهر ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني مصرعه واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال التظاهرات المتواصلة المطالبة باستقالة نتنياهو. وقالت الصحيفة يديعوت أحرنوت إن متظاهرا لقي مصرعه في مدينة كريات أونو بعد دهسه بسيارة وفي مدينة القدس المحتلة وعلى مقربة من المقر الرسمي لإقامة نتنياهو اندلعت مواجهة بين الشرطة ومحتجين انتهت بها اعتقال أكثر من 20 متظاهرا بدعوى الاحتجاجات. حول مقتل متظاهر إسرائيلي خلال مشاركته في احتجاجات مناهضة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نستمع إلى التقرير التالي.
بات مشهد المحتجين وهم يملؤون عدة شوارع في كيان الاحتلال الإسرائيلي مألوفا، فهو المشهد ذاته يتكرر الأسبوع 24 على التوالي ضد فساد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفشله في التعامل مع أزمات أدخلت الكيان في فوهة بركان.
مدامة المظاهرات مستمرة ومنتظمة وعم تمشي بتأخذ زخمها، فلا يمكن إلا أن تترك آثارها في الميدان.
آلاف اعتادوا على الخروج للاحتجاج والاعتصام للمطالبة بمحاكمة نتنياهو وعزله عن المشهد السياسي العام على وقع تصويت كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة هي الرابعة في أقل من عام.
نتنياهو يريد أن يجلب مكتسبات من أجل أن يغطي على هذا الانقسام الموجود في المجتمع الصهيوني ويغطي على هذه التظاهرات.
الشارع الإسرائيلي يواصل تحركاته ضد نتنياهو والتحالفات نبذت وحزبه ضاق به ذرعا وحليفه في بلاد العمسام خرج إلى غير رجعة، فماذا تبقى للمرتشي سوى أذناب التطبيع الذين لا أثر لهم في المشهد الإقليمي؟
استمرار التظاهرات وبهذا الشكل الكبير يؤكد بأن الشارع الإسرائيلي يرفض تماما بقاء بنيامين نتنياهو تحديدا مع اقتراب محاكمته بقضايا الفساد.
أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك بين قوات عبد الرب منصور هادي المدعومة من السعودية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين جنوب اليمن، ما دفع بالمجلس الانتقالي إلى إرسال تعزيزات فورية للمنطقة. وذكرت المصادر أن المواجهات بين الجانبين تجددت فجر اليوم في جبهتي الطرية ووادي سلا، أسفرت عن مقتل قائد عسكري كبير لقوات المجلس الانتقالي، مشيرة إلى تقدم قوات هادي صوب المناطق بقرب منطقة جعار. دعا السفير الإيراني في اليمن إلى ضرورة استئناف نشاط مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن استمرار إغلاقه يسهم في مضاعفة معاناة اليمنيين. وقال حسن إيرلو في تغريدة إن هنالك آلاف المرضى بحاجة إلى السفر للعلاج، وهناك آلاف المهاجرين الراغبين بالعودة إلى الوطن وإلى عوائلهم. إلى ذلك لا يزال مطار صنعاء الدولي يتعرض للحصار منذ بدء العدوان السعودي، ويقصف ويهاجم الطائرة التي تهبط أو تقلع من المطار. شددت العشائر السورية على رفضها للوجود الأجنبي غير الشرعي في البلاد، وخلال ملتقى عشائر حمص وحما وإدلب وحلب المنعقد في مدينة حما، جددت العشائر دعمها للجيش السوري وحلفائه في مواجهة الإرهاب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
نؤكد أن ثرواتنا الطبيعية هي ملك الشعب.
التأكيد على الثوابت الوطنية بالحفاظ على وحدة سوريا وحماية النسيج السوري والمطالبة بإخراج القوات الأجنبية غير الشرعية محور نقاش ملتقى العشائر السورية في حما، بمشاركة أكثر من 500 من شيوخ عشائر حمص وحما وإدلب وحلب.
نحن مجتمعين بمحافظة حما القبائل والعشائر لتؤكد وقفة الحلفاء مع بلدنا الغالي على قلوبنا سوريا.
وجودنا الآن الحالي نندد بالسماح لأي قوة أجنبية أن تكون على أراضي سورية بغير شرعية، كوان أمريكي أو تركي أو إسرائيلي، وسنقاتلهم ونكون الجيش الرديف إلى جانب الجيش العربي السوري.
دعم الجيش السوري وحلفائه في مواجهة الإرهاب والصمود الاقتصادي موقف ثابت للعشائر السورية منذ بداية الحرب على سوريا.
كان دور الحلفاء وبالأخص أخوتنا بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله قدموا الدم تلو الدم والشهيد تلو الشهيد والجريح تلو الجريح على كل جبهات سوريا، وقدموا بكل ما يملكون وكانوا صادقين معنا.
أحقية الشعب السوري بالثروات السورية ودعوة أبناء العشائر خارج البلاد لتسوية أوضاعهم أبرز مخرجات الملتقى في بيانه الختامي.
ندعو كافة أبناء سوريا المغرر فيهم خارج الوطن للعودة إلى وطنهم، وسيكونوا دائما كانوا وما زالوا وسيبقون دائما هم أبناء هذا الوطن الشرفاء المخلصين.
وندعو إلى من طلل بهم وخافوا وخرجوا خارج وطنهم، ندعوهم للعودة الآمنة إلى وطنهم الحبيب.
ثبات العشائر السورية على مواقفها ساهم بخفض التوتر في مناطق عدة، وساعد الجيش السوري وحلفائه بفرض السيطرة على البادية السورية.
لقاء عشائر حمص وحما وحلب وإدلب تأكيد على دور العشائر بحماية النسيج الوطني ورفض للاحتلال الأجنبي للأراضي السورية.
بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 66 مليون و 847 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 1.5 مليون حالة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين فيها أكثر من 14,983,420 حالة، والوفيات تجاوزت 287,820. وجاءت الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا على التوالي بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. اعتبر مساعد رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية أن عقار ستوب سيفر المحلي قد أثبت فعاليته إلى جانب بقية العلاجات في معالجة مصابي كورونا. وبشأن الحصول على تراخيص لشرب ستوب سيفر لعلاج مصابي كورونا، قالت جامعة مازندران للعلوم الطبية إن هذا المنتج تم إعداده من قبل شركة محلية تعمل في محافظة جولستان، مشيرة إلى إجراء اختبارات سريرية على 80 مريضا وشخصا في أحد المراكز الطبية. بعد أسبوعين من الإجراءات المشددة بهدف السيطرة على وباء كورونا، رفعت الحكومة الإيرانية بعض القيود على الأعمال التجارية في المحافظات والمدن المصنفة بأنها أقل خطورة. المزيد في التقرير التالي.
أجواء اليوم الأول بعد رفع الحكومة الإيرانية بعض قيود الأعمال التجارية في المحافظات والمدن البرتقالية والصفراء بعد أسبوعين من الإجراءات المشددة التي تم وضعها. رفع القيود جاء مشروطا بمراعاة البروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.
لا شك أن الإغلاق خلال الأسبوعين الماضيين كان جيدا إلى حد ما في السيطرة على انتشار الوباء، ولكن النقطة الأخرى التي يجب أن تعير الحكومة اهتماما مضاعفا لها هو موضوع مساعدة الأشخاص الذين تعطلت أعمالهم.
صحيح أن الحكومة قدمت قروضا ومنحا مالية خلال الفترة الماضية، ولكن برأيي يجب أن توسع هذه العملية وترفع المبالغ المقدمة.
تخفيف القيود جاء بعد انخفاض نسبة المصابين، وشمل الأعمال التجارية التي تصنف على أنها أقل خطورة بحسب لجنة مكافحة كورونا في البلاد، فيما تم تمديد منع تنقل السيارات الخاصة بعد الساعة 9 ليلا حتى 4 فجرا داخل المدن، بالإضافة إلى المنع المطلق للتنقل بين المحافظات.
يتوجب علينا الالتزام بالقواعد الصحية حتى لا تسوء الأوضاع مرة أخرى. يجب علينا الاعتماد بشكل أكبر على التسوق عبر الإنترنت مثلا.
هذا وتصنف في الوقت الراهن 105 مدن من المدن الإيرانية في المنطقة الصفراء و279 مدينة في المنطقة البرتقالية و64 مدينة في المنطقة الحمراء من حيث نسبة تفشي الوباء فيها.
يأتي تخفيف القيود لبعض الإجراءات وصدى دعوات للتعامل بحذر مع الوباء تجنبا للعودة إلى نسبة التفشي السابقة.
ادعى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهثلول متهمة بالاتصال بدول غير صديقة وتقديم معلومات سرية. وأضاف بن فرحان أن الأمر يعود إلى المحاكم لتقرير الوقايع، فيما قالت شقيقة الهثلول إن السلطات لم تذكر خلال فترة توقيف اللجين منذ 3 سنوات أن الاتهامات ترتبط بما ذكره فيصل بن فرحان. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن الإقرار بهزيمته وسط ما وقع من تزوير وتلاعب بانتخابات 3 نوفمبر. وقال ترامب وسط تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا: فزنا بجورجيا وفزنا في فلوريدا وفي العديد من الأماكن، مشيرا إلى أن كل ما يمكنه فعله هو انتظار الأرقام. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد دعا في وقت سابق اليوم بعقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية في ولاية جورجيا لمناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام منافسه جو بايدن. نهاية الحصاد، إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تحتفظ بحق الرد على مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. إيران تحذر من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس للأسبوع الثاني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
ألو طهران، ألو طهران، برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران،
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. مستمعين الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي، والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب والسعة يا عم، تفضل تفضل بالله عليك، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
لنجلس هنا، هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك متى احتجت إلي.
بارك الله بك يا عم، العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لابد له من التفكير أولا بأمر التزكية والتهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم، إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك، نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم، عفوا، عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم، وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
شكرا. أستغفر جزيلا. الله، أستغفر الله، لا تقل ذلك يا ولدي، من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير.
ها؟
لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي، أراك بخير.
حسن
يا ولدي.
في أمان الله وحفظه، شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم،
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي، لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة العلمية
هكذا،
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك يعتبره قلة معلومات.
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور، أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا.
ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي دام فضله، أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم، إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي، إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد
ماذا؟
صحيح إنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي، لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البرجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي، ولكني في الوقت نفسه ونظرا إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك.
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنس يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد العفو. إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد.
ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا، الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب ومكانة القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا، صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب،
نعم،
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
عفوا يا سيد. نعم. البروفيسور هاري كوربان وصل توا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا
شكرا
سيدي.
شكرا جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا، البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد، العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي، بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور، بكل سرور، ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتاب المرأة والإسلام.
نعم.
نعم، المرأة والإسلام، لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها. كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها ويقدر مسؤوليتها يا سيد كوربان.
وعن مسألة الحكم؟
عن مسألة الحكم، راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام. طيب. لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية؟
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان،
نعم،
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي. كما أنني يا سيد كربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم أرفضها بالكامل يا سيد كربان.
نعم.
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كربان.
يا سيدي، شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا، ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي. كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعات طوال نستقيع علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي، بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحل.
أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رنم، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.